السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس الكتاب الخامس المقروء في معهد علوم التأصيل التابع لشبكة إمام دار الهجرة العلمية، وهو نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، وينعقد في ليلة 25 من شهر ذي الحجة لعام 35 و400 وألف. وقد تكلمنا في الدرس الماضي كما تذكرون عن المصنف والمصنف بما تيسر مما يجمل القول في ذلك، وفي هذه الليلة سنذكر جملة من الفوائد التي لا بد لطالب الحديث أن ينتبه لها، وهي تتضمن نقاط: الأولى في تعريف مصطلح الحديث، والثانية في أهمية هذا العلم، أي في أهمية علم مصطلح الحديث، والثالثة في ما يدور عليه علم مصطلح الحديث أو علم الحديث جملة، والرابعة في كيفية الاستفادة من هذا العلم. ثم بعد ذلك نشرع في قراءة المتن. فأما المسألة الأولى وهي تعريف مصطلح الحديث، فإن أخصر التعاريف التي وقفت عليها وأشهرها هو تعريف بدر الدين بن جماعة في كتابه المنهل الروي، قال: علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن، أحوال السند والمتن. فهذا التعريف اشتمل على بيان ما يدور عليه علم الحديث كما سيأتي، وهذا الذي ذكره أو يذكر في هذا المقام من التعريف يدلف بنا ويقودنا إلى الكلام على أهمية علم الحديث، إلى الكلام على أهمية علم الحديث، وذلك أن علم الحديث تحتاج إليه جميع العلوم من جهة الإسناد ومن جهة المتن، إلا أن مدار علم الحديث على الإسناد أكثر مما هو على المتن كما هو معلوم. وقد روى الخطيب في الجامع بسنده إلى علي بن المديني أنه قال: التفقه في معاني الحديث نصف العلم، ومعرفة الرجال نصف العلم. وكذلك ما جاء من طريق محمد بن عبد الله بن عمار، قال يحيى بن سعيد القطان: لا تنظروا إلى الحديث، ولكن انظروا إلى الإسناد، فإن صح الإسناد وإلا فلا تغتروا بالحديث إذا لم يصح الإسناد، كما ذكر ذلك الذهبي عنه في السير، وهو آخر ترجمة يحيى بن سعيد القطان، آخر فقرات أو فقرات ترجمة يحيى بن سعيد القطان. وقد كان الشيخ مقبل عليه رحمة الله يذكر كلام ابن المديني بكثرة بأن الإسناد نصف العلم، والتفقه بالحديث النصف الثاني، ثم يقول وفي أيامنا هذه أو وفي هذه الأعصار فإن 9 أعشار العلم في معرفة الإسناد. فإذا تقرر هذا فإننا لن نطيل في الكلام على أهمية الإسناد وعلم الإسناد وما بذلته الأمة من غال ونفيس في سبيل تثبيت هذا العلم، لأن هذا سيطول بنا فيه المقام. ومن أراد أن ينظر إلى فضيلة أهل الحديث ومكانتهم فليقرأ أول كتاب معرفة علوم الحديث للحافظ أبي عبد الله الحاكم النيسابوري رحمه الله تعالى. وكذلك ما ذكره الحافظ الخطيب البغدادي في جميع كتابه الذي وسمه بشرف أصحاب الحديث. وقد كان الحافظ الصوري رحمه الله تعالى يقول: قل لمن عاند الحديث وأضحى عائبا أهله ومن يدعيه أبعلم تقول هذا أبلي أم بجهل فالجهل قلق السفيه، أيعاب الذين هم حفظوا الدين من الترهات والتمويه، ولقولهم وما قد رووه راجع كل عالم وفقيه. وهذا العلم علم الحديث من العلوم التي يقل الاعتناء أهل العلم وطلابه به لشدة مؤونته وثقله على طالبه. ومن بديع ما رأيته من كلام الحافظ الذهبي عليه رحمة الله وهو يتكلم عن هذه الحيثية ونحن نذكرها لتحثنا وتحضنا على أن نأخذ ولو بطرف يسير من هذا العلم، فإنه قال رحمه الله كما في كتابه التذكرة قال: وقد قل من يعتني بالآثار ومعرفتها، وقد قل من يعتني بالآثار ومعرفتها في هذا الوقت في مشارق الأرض ومغاربها على رأس 700، أما المشرق وأقاليمه فغلق الباب وانقطع الخطاب والله المستعان، وأما المغرب وما بقي من جزيرة الأندلس فيندر من يعتني بالرواية كما ينبغي فضلا عن الدراية. هذا كلامه في التذكرة. وأيضا قد كان قال في أول كتاب التذكرة، لأن هذا في آخر كتابه، يعني ليس في آخر كتابه، هو في المجلد الرابع، لكنه قد كان قال في أيضا في أول التذكرة، في أول تذكرة في أول تذكرة الحفاظ كان قد قال رحمه الله تعالى: ولا سبيل إلى أن يصير العارف، ولا سبيل إلى أن يصير العارف الذي يزكي نقلة الأخبار ويجرحهم جيبذا إلا بإدمان النظر، إلا بإدمان النظر قال إلا بإدمان الطلب والفحص عن هذا الشأن وكثرة المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم مع التقوى والدين المتين والإنصاف والتردد إلى مجالس العلماء والتحري والإتقان إلى آخر كلامه الذي قال فيه: وقد صرت لا أرى هؤلاء إلا في كتاب أو تحت التراب. هذا كلامه أيضا
بكتابه تذكرة الحفاظ، وهذا مما ينبهك ويدلك على أهمية هذا العلم، وأن الله يجتبي له من يشاء ويصطفي له ويختار من يشاء. ولذلك كان عند أهل الحديث من الجلد والقوة والصبر في طلبه وتحصيله ونشره ما ليس عند غيرهم. ومن نظر في كتاب الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي، أو نظر في كتاب التراجم التي صنفها العلماء، يرى ذلك جليا واضحا. وإذا تقرر هذا فإننا ندلف إلى ما يتعلق بالكلام على ما يدور عليه علم الحديث. ماذا يعنون بعلم المصطلح أو علم مصطلح الحديث، وما الذي يشتمل عليه؟ هناك كلمة للحافظ أبي شامة رحمه الله تعالى، المقدسي الشافعي، ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وناقشه عليها في كتاب النكت على ابن الصلاح، وذكر كلمة أبي شامة من كتابه المبعث، هكذا سماه، وهو المبدأ في الشرح لحديث المبعث. ذكر الحافظ أبو شامة أن علوم الحديث إلى ثلاثة أشياء تؤول، وأشرفها حفظ متونها ومعرفة غريبها وفقهها، والثاني حفظ أسانيدها ومعرفة رجالها وتمييز صحيحها من سقيمها، والثالث جمعه وكتابته وسماعه وتطريقه، يعني بحث طرقه وطلب العلو فيه والرحلة إلى البلدان. ثم ناقشه على هذا، على الأهمية والتقدم في هذا الباب، فمن رامه وجده في أول أو في كتاب النكت على ابن الصلاح. لكن هناك كلمة أجملها الحافظ، أو أجملها ذهبي عصره كما يلقب، كما كان يلقبه الشيخ مقبل عليه رحمة الله وغيره من أهل العلم، العلامة المعلم عليه رحمة الله، ذكر إجمالا لما يتعلق بهذا العلم الذي مفاده نقد الأخبار من جهة قبولها أو ردها، فقال هذا ونقد الخبر على أربع مراتب: الأولى النظر في أحوال رجال سنده واحدا واحدا، الثانية النظر في اتصاله، الثالثة البحث والنظر في الأمور التي تدل على خطأ إن كان، الرابعة النظر في الأدلة الأخرى مما يوافقه أو يخالفه. وإذا نظرت إلى كتب المصطلح المصنفة في علم مصطلح الحديث رأيت أنها تدور على هذه الأربع القضايا من أول كتب المصطلح إلى آخرها. فإذا رمت معرفتها بدراستك لعلم المصطلح ستصل فيها إلى نتيجة مهمة، وهي قبول الرواية أو رد الرواية. وكنت أريد أن أتحدث عن أقسام الحديث وأنواعه في ضمن الكلام على المتن، لكن الذي يبدو أن ذكره في هذا المقام أولى، ألا وهو الكلام على أقسام الحديث. الحافظ أبو عمرو بن الصلاح ذكر في كتابه علوم الحديث المشهور بمقدمة ابن الصلاح 65 نوعا من أنواع علوم الحديث، وكل من دار في فلك هذا الكتاب نظما وشرحا وتحشية واختصارا مشى على هذا التقسيم وسار عليه إلى أن جاء الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله ومغفرته، وكم له من الأيادي في هذا الباب، ووضع كتابه النكت على ابن الصلاح، وذكر فيه فائدة للإمام الحازمي صاحب الاعتبار وصاحب شروط الأئمة، لكن له كتاب سماه ابن الصلاح سماه ابن حجر في النكت بالعجالة، واسمه عجالة المبتدي. هذا الكتاب اسمه عجالة المبتدي في النسب. ذكر أن أقسام الحديث التي يدور عليها علم الحديث تصل إلى 100 نوع، والحازمي متقدم على الحافظ ابن الصلاح، متقدم عليه، والغالب أن يكون ابن الصلاح قد وقف على مثل كلام الحازمي. وهنا وقفة مهمة، وهي التي أثارها الحافظ ابن حجر رحمه الله، لأن ابن الصلاح ذكر 65 نوعا، فهل يستطاع الوصول إلى 100 التي قالها الحازمي ولم يذكرها؟ الحافظ ابن حجر وعد في أول النكت بأنه سيذكر تتمة هذه الأنواع، لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله احترمته المنية ولم ينتهي من التعليق على علوم الحديث لابن الصلاح، بل وصل إلى 22، فلم يكمل لنا ما ذكره ابن الصلاح فضلا عن الزيادة. لكن تلميذه السيوطي رحمه الله في كتاب التدريب أوصل الأنواع إلى 95 نوعا، هو شرح في التدريب تقريب النووي، يعني النووي اختصر علوم الحديث لابن الصلاح في كتابه التقريب تقريب الأسانيد، شرحه السيوطي في تدريب الراوي، وهو من الكتب المهمة بالنسبة لطالب هذا العلم، وأوصل الأنواع إلى هذا الحد، يعني ذكر الأنواع التي ذكرها ابن الصلاح وتبعه عليها النواوي، ثم زاد عليها حتى وصل فيما يحضرني إلى 95 نوعا. إذا تأملنا في صنيع الحافظ ابن حجر، لماذا ذكرت هذا الكلام؟ الحافظ ابن حجر نص في أول النخبة على أنه اختصر علوم الحديث لابن الصلاح كما سيأتي معنا، لهذا مفاد كلامه. لكنك إذا نظرت إلى الأنواع ودرستها وفعلت بها ما ذكرته لك في الدرس الماضي من أسلوب السبر والتقسيم، رأيت أن الحافظ ابن حجر أوصل الأنواع إلى ما يقارب أو يربو من 100، إذا اعتبرنا على طريقة المحدثين مثلا رواية الأصاغر عن الأكابر نوع، وهذا النوع يتفرع عنه أنواع، رواية التلميذ عن الشيخ، رواية الشيخ عن التلميذ مثلا، رواية الأبناء عن الآباء، وهذا من الأنواع، وكل واحد منه يحتاج إلى مثال. والشرط عندهم والضابط عندهم في تحديد الأنواع هو أن يذكر هذا النوع ويذكر مثاله أو أمثلته. الشيخ بكر أبو زيد عليه رحمة الله أيضا في كتابه التأصيل إلى تفريج الأسانيد والجرح والتعديل ناقش هذه القضية وذكر مجمل ما ذكرت لكم من الكلام، وزاد بعض الأنواع. فالحاصل من هذا كله أن سبب ذكرنا لهذه الفائدة أو هذه المسألة، وهي تقسيم أو أقسام أو أنواع علوم الحديث، لأن النزهة أو النخبة مع النزهة تميزت بهذا المعنى.
أو تميزت بهذا التحقيق إن كان الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله لم ينص على أنه سيكمل أو فعل هذا، هو قال بأنه اختصر علوم الحديث للحافظ أبي عمرو بن الصلاح. ومما تقدم وتقرر لا بد وأن نتنبه زيادة في الأمر إلى أهمية هذا العلم. إنما قال ابن المبارك إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. انظروا، هذه كلمة انظروا لا بد أن تقف عندها وقفة متأمل وناظر قبل النظر. لماذا قال انظروا؟ عندما قال انظروا هو يحيلك إلى علم الإسناد وإلى علم الحديث، من جهة أنك تنظر إلى هذا الذي يؤخذ عنه الدين، وهذا لا يعرف إلا بتطبيق قواعد علم الجرح والتعديل. فلا بد من النظر في من يؤخذ عنه الدين، وهذا مما يدلك على أهمية علم الحديث وعلى أهمية علم الإسناد. المتن الذي هو نهاية الإسناد كما سيأتي معنا في كلام الحافظ ابن حجر نوصل إلى المتن، أو المتن الذي يوصل إليه بالإسناد، وهذا المتن الذي هو الدين، لفظ الحديث الذي يتفقه فيه وتعرف فيه أحكامه. ما الطريق الموصلة إليه؟ هي الإسناد. كيف نعرف الإسناد؟ كيف نعرف ضوابطه؟ كيف نعرف الجرح والتعديل؟ متى يقبل الراوي؟ متى يرد؟ لا يمكن أن يكون إلا بمعرفة هذا العلم. ولهذا لما ذكر الإمام أحمد الطائفة المنصورة حديث، يعني ذكر حديث الطائفة المنصورة، قال إن لم يكونوا أصحاب الحديث فما أدري من هم، وهو يقصد الذين التزموا طريقة أهل الحديث لا مجرد العناية بحفظه وحفظ أسانيده، فإنه قد وجد في المعتزلة من فعل ذلك، وفي الجهمية من فعل ذلك، وفي غيرهم من أهل العلم من فعل ذلك، كل هذا موجود. لكن قال الإمام أحمد الطائفة المنصورة التي التزمت طريقة أهل الحديث والذين هم حملته وحراسه رحمهم الله تعالى، ولا يمكن أن نصل إلى معرفتهم إلا بالطريقة التي ساروا عليها التي هي طريقة أهل الحديث. يبقى عندنا آخر نقطة مما وعدت الكلام عليه قبل الدخول والشروع في المتن، ألا وهي كيفية الاستفادة من دراسة علم المصطلح. كل العلوم وخصوصا علوم الآلة دائرة على أمرين اثنين، على النظر والتطبيق. دائرة على النظر، تعلم المسائل، تعلم الألقاب، وعلى التطبيق العملي لهذا الذي تعلم ونظر فيه. فلو أردنا أن نستعمل أساليب النسب ونتقول في هذا الباب، فإن 80% من هذه النسبة تكون لجانب العمل والتطبيق، وربما نبالغ ونقول 10% راجعة إلى النظر، بمعنى أنك تأخذ كتابا في المصطلح مثل الذي نحن عليه ندرسه الذي هو النخبة مع ما يتيسر من الفوائد عليه، وتتقن ألقاب هذا الحديث وتتقن أمثلته، ثم تشرع في قراءة ما تيسر من الكتب المتوسطة وتدرسها وتحرر بعض فوائدها، مثلا ككتاب التدريب، تدريب الراوي للسيوطي، أو فتح المغيث للسخاوي. لا أقول إذا
لم يتجاوز طالب العلم هذه الكتب الثلاثة، درس النخبة وأتقنها وقرأ وذاكر في تدريب الراوي وفتح المغيث، فإنه في الغالب لن يحتاج إلى كثير من الدراسة أو القراءة في كتب المصطلح النظرية، يعني التي تعرف بالحديث ما تعريفه، من قال بكذا، ما المعلق، ما المعضل، ما المرسل، إلا النزر اليسير لو هناك فائدة يذكرها العالم الفلاني، مثلما يذكره الحافظ في الموقظة في تفنن في الأسانيد أو معرفة المراسيل، أضعف المراسيل أو هالمراسيل أصح المراسيل، مع أنه يجدها أيضا في هذه الكتب التي ذكرتها. فإذا ميز هذه الأنواع وأتقن أمثلتها فإنه ينبغي عليه أن يدخل في التطبيق العملي لما درسه في هذا العلم. وفي أول الطلب ينبغي له أن يحتفظ بها بما يدرسه من الأسانيد والمتون لنفسه ولا يخرجه للناس، حتى لخواصه، حتى يعرضه على من هو أعلم منه إن تيسر ذلك، وإن من جهة الحقيقة يعني يعرضه عليه وهو موجود، وإلا فإن من أحسن الطرق أن تعرض عملك على عمل غيرك بعد الانتهاء من عملك. ما المراد بهذا الكلام؟ سمعت الشيخ مقبل عليه رحمة الله يقول بأن أحاديث الأحكام قد خدمت خدمة عظيمة بسبب اختلاف المذاهب. تعرفون أن الحنفية لهم كتب في تخريج الأحاديث، وأشهرها كتاب نصب الراية للحافظ الزيلعي الذي وصفه الحافظ ابن حجر بسعة الاطلاع. الحنابلة عندهم التحقيق لابن الجوزي والتنقيح معه لابن عبد الهادي. المالكية دراسة الأسانيد الواقعة في كتاب التمهيد للحافظ ابن عبد البر وما أفاده أيضا غيره في كتب التخاريج. أضرب أنا أمثلة الآن على ما يحضرني. الشافعية هم من أكثر الناس في هذا الباب، كتاب البدر المنير للملقن، كتاب التلخيص الحبير للحافظ ابن حجر، كتاب الإرشاد الفقيه للحافظ ابن كثير. المهم في هذا كله أن هذه تسمى بأحاديث الأحكام، مع ما أفاده الشيخ ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله في كتابه إرواء الغليب. فإذا أراد طالب العلم أن يختبر نفسه بعد أن يدرس المصطلح من جهة النظر، ثم يدرس كيفية تخريج الحديث وأصول تخريج الحديث، ويجعل أصله وأمه ومرجعه في هذا الباب على تحفة الأشراف للحافظ المزي، فإنه كتاب جليل القدر عظيم النفع لمن أراد أن يشتغل بعلم الحديث. ولا يمكن أن يكون طالب الحديث في معزل عن هذا الكتاب في دراسة الأسانيد والتخريج، وإن كان رحمه الله تعالى لا يعتني بالصيغ التي أدي بها الحديث، لكنه يعتني بالمقابلة بين الرواة ومن وجد في الطبقة في هذه الطبقة، ومن هو ضعيف ومن هو ثقة. هذه فوائد عزيزة جدا تجدها في كتاب تحفة الأشراف للحافظ المزي عليه رحمة الله. فإذا أردت أن تدخل في قضية البحث، فإن الذي أنصحك به في بداية الطلب أن تعتني بأحاديث الأحكام. لماذا؟ لما ذكرته لك سابقا، لأن العمل عليها كثير. فإذا عملت عملا فإنك تستطيع أن تقابله مع عمل غيرك، ليس واحدا ولا اثنين ولا ثلاثة بل أكثر. فمثلا طالب العلم يأخذ حديثا من أحاديث بلوغ المرام، من أي باب من أبوابه، في كتاب الطهارة، في كتاب الصلاة، في كتاب الصيام، في كتاب الحج، ليتمرس عليه. يأخذ هذا الحديث يطبق عليه أصول التخريج ودراسة الأسانيد، كيف يخرجه على من جهة البحث الإسنادي كما هو الحال في تحفة الأشراف،
كيف يخرجه من طريقه المتنية كما هو الحال في كتاب المعجم المفهرس الذي هو كتاب المستشرقين، يستعمل الأساليب العصرية. أنا لا ننصح بها الطالب المبتدئ، لا ننصح بها الطالب المبتدئ الذي يريد أن يصل إلى مسافة أو مرحلة أو يتمدد فيها للقرب من أهل الحديث ودراسة الحديث ودراسة الحديث. لا ننصحه بالوسائل الحديثة إطلاقا، لا على يعني المكتبات ولا على البحث عبر الشبكات، بل يدرس الحديث هو بنفسه. شاهد من هذا كله أنك مثلا إذا أخذت حديثا من أحاديث بلوغ المرام في كتاب الأحكام في كتب الأحكام وخرجته مما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعبر الصحابي عبر التابعي عبر المتن، المهم وصلت إلى تخريج وجمعت طرقه وجمعت أسانيده ونظرت فيها وانتهيت من البحث أتممته، تنظر بعد ذلك في الكتب التي اعتنت بالتخريج. فتقول لي كيف أنا سأقف عليها في هذا الباب؟ لا، أنت لن تقف عليها، لأننا نريدك أن تنظر في الكتب المسندة. يعني مثلا الحديث هذا رواه أصحاب الكتب الستة، لا تذهب وتنظر في البدر المنير باعتبار تتعلل أنه كتاب تخريج. لا، نحن نريدك أولا أن تنتهي من الكتب المسندة، ثم إذا انتهيت من الكتب المسندة تعمد إلى هذه الكتب التي اعتنت بتخريج الأحاديث كالبدر المنير والتلخيص الحبير والخلاصة للنووي وإرواء الغليل للعلامة الألباني ولغيرهم من أهل العلم. ونصب الراية فإنه كتاب عظيم جليل القدر، كما قلت لكم الحافظ ابن حجر وصف عندما سئل عن بعض الأحاديث فلم يعرفها قال ولم يعرفها أيضا الحافظ الزيلعي مع سعة اطلاعه. شاهد من هذا، وإن كنا قد أطلنا فيه لأنني رأيت في درس البارحة الكثير من الإخوة اتسألوا عنه، فهذه هي أحسن الطرق للاستفادة من كتب الحديث ومعرفة مناهج مصنفيها. ستمر عليك الكثير من الفوائد في جردك في قراءتك في سماعك لكتب الحديث. نشرع إن شاء الله تعالى فيما تبقى من الوقت، على الأقل نأخذ المقدمة التي قدم بها المصنف رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا، كما عندكم في نسخة عليما قديرا. الحمد كما تقدم معنا أن كثيرين من أهل العلم يعرفونه بأنه الثناء على الجميل الاختياري، وأن الحافظ ابن القيم عليه رحمة الله ناقش هذا الأمر في كتابه الوابل الصيب وفرق بين الحمد والثناء والمجد، منطلقا في هذا التفريق من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، قال: فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، إذا قال الحمد مالك يوم الدين قال أثنى علي عبدي، فإذا إلى آخر الحديث. فناقش ابن القيم رحمه الله تعالى وذكر أن الحمد تبعا لشيخه أبي العباس ابن تيمية هو ذكر صفات المحمود مع محبته وتعظيمه، وأل فيه للاستغراق، واللام في الاسم الأحسن الذي هو الله للاستحقاق والاختصاص. الحمد لله الذي لم يزل، لأن هذا الوصف الذي يوصف به الرب تبارك وتعالى من جهة الأسماء والصفات، فإنه ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري كما قال الطحاوي في متنه. فالله جل وعلا خالق قبل أن يخلق، عليم قبل أن يخلق، سميع قبل أن يخلق، صفاته وأسماؤه أولية. دل على هذا ما جاء في مسلم تفسيرا للقرآن في قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. فالرب تعالى
متصف بالصفات ومسمى بالأسماء، له الكلام، له السمع، له البصر، هذا ما يريدونه. عالما أو عليما، وهذه عليما هي النسخة المعتمدة، وعالم لأنه الذي ورد به لفظ القرآن الله سميع عليم، أما عالم فإنه لم يأتي بهذه الصيغة. لكن الزجاج في اشتقاق الأسماء ناقش مسألة ما يشتق من الاسم وهل نطلقه اسما على الله تعالى، ومنع من هذا، منع من هذا على أن الحافظ الطبري أبو جعفر بن جرير الطبري المفسر وغيره من أهل العلم يجوزون هذا المعنى، يجوزون هذا المعنى من جهة ما دل عليه هذا الاشتقاق في هذا الاسم ما دام أنه كمال لله تعالى، هذا على النسخة عالم عالما. وأما على نسخة عليم فلا إشكال فيه، قديرة، والعالم أو عليم من أسماء الله تعالى، فهو جل وعلا من أسمائه العليم ومن صفاته العلم، وأحاط بكل شيء علما، قديرة الذي لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. قد مر معنا شيء من فوائد الحمد وما يتعلق به في دروس ماضية. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله الله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لما ذكر الحمد وأثنى على الله تبارك وتعالى وذكره بصفات الكمال، عقب بذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كله كما أيضا تقدم معنا في دروس الماضية بعد البسملة، ولم نعيد الكلام عليها لعدم الحاجة إلى إعادة ما يذكر، خصوصا وأن الدراسة متصلة والطلاب هم الطلاب. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقع فيها الخلاف كما تعرفون، وناقش الحافظ ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه جلاء الأفهام بفضل الصلاة والسلام على خير الأنام، ناقش مسألة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وأحسن ما قيل في تفسيرها ما قاله أبو العالية الرياحي رحمه الله كما عند البخاري معلقا ووصله أبو إسحاق القاضي وحسنه العلامة الألباني، وسنده محتمل للتحسين لأنه لم يروى إلا من طريق أبي جعفر الرازي عيسى بن ماهان عن الربيع بن أنس البكري فيما أعلم، فيما أذكر الآن لم يروى إلا من هذا الطريق، يعني لم يصله، لم يوصل عند من وصله إلا من هذا الطريق، وهذا الطريق فيه كلام من جهة أبي جعفر الرازي من سوء حفظه، وفيه كلام أيضا ونحن سنتكلم على بعض الفوائد الإسنادية عكس الدروس الماضية، وفيه كلام من جهة روايته عن الربيع بن أنس البكري فإن فيها اضطرابا كما قاله ابن حبان فيما يحضرني، وهو علة حديث القنوت في صلاة الفجر. على كل حال، أحسن ما فسرت به الصلاة على النبي هي قول أبي العالية، هي ثناء الله عليه في الملأ الأعلى، صلى الله على سيدنا، وهذه اللفظة لم ترد في ألفاظ الصلوات الواردة عنه عليه الصلاة والسلام، ومنعها المحققون من أهل العلم في الصلاة وجوزوها في خارجها. محمد هذا اسمه الذي هو أشهر أسمائه، والذي سماه به جده عبد المطلب، وسماه الله تبارك وتعالى به في كتابه، الذي أرسله إلى الناس، وهذا اللفظ الناس أن فيه للجنس، فيشمل الإنس والجن كما مر معنا في كتاب الثلاثة الأصول وفي القواعد الأربع. كافة بشيرا يبشر من أطاع الله عز وجل بتوحيده والعمل بطاعته، ونذيرا لمن أعرض عنه وعن توحيده. وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لن نقف عند هذا كثيرا، لأن الآل سيأتي معنا الكلام عليهم، والصحب أيضا سيأتي الكلام عليهم، والسلام الذي هو التحية، الطلب بالطلب السلامة من الآفات وما شابهها. ولعله بهذا الذي سمعتم ينتهي وقت وحصة درس هذه الليلة، وفيه إن شاء الله تعالى خير للجميع حتى نلتزم الوقت ونستفيد منه. فنقف عند هذا الحد، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، ونقرأ ما تيسر من كتاب المورد العذبي الزلال. انتهينا إلى قول الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى في سياق ما جاء من الآيات، في سياق ما جاء من الآيات إلى ما ذكره عن نبي الله صالح، ثم قال: وكذلك قال عن إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وكذلك قال عن شعيب: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. إلى أن قال: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. وقال لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي، وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقال عن عيسى عليه السلام: قال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال عن هارون عليه السلام أنه قال لقومه لما عبدوا العجل: يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. وقال عن موسى عليه السلام أنه قال للسامري الذي أخرج لهم العجل الذي عبدوه: قال فاذهب فإن لك أن تقول في الحياة لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. وبالجملة فما بعث الله نبيا ولا رسولا إلا كان التوحيد أول ما يأمر به ويدعو إليه. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ولما ذكر الله الأنبياء في سورة الأنعام قال بعد ذلك: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشرفوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وأما الأدلة من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ دعوته بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك بالله تعالى، ففي كتب السنة والسيرة النبوية عشرات النصوص التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ أول ما بدأ بمحاربة الأوثان وكسبها وهدمها وبيان عجزها وضعفها على نصرة من عبدها وألهها. وأنا ذاكر منها ما تيسر في هذه العجالة ليعلم منها سوء صنيع من بنى دعوته على غير هذا الأساس وغض الطرف عمن ناقضه وهدمه ممن تصدوا للدعوة في هذا الزمان زاعمين أن ذلك لا يخرجهم من حضيرة الإسلام ما داموا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ناسين ما ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة من النصوص التي لا تحصى والتي تنادي على عملهم بالبوار وعلى صنيعهم بالخسار. قدم الإسقاط أعظم وظلوا في دعوتهم عن الطريق الأقوم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. سنقف على هذا، على ما ذكره الشيخ من الأحاديث، وإن كنت قد نسيت أن أذكر لكم في أول قراءة هذا الكتاب أن الشيخ رحمه الله تعالى كان يعتني بهذا الكتاب اعتناء كبيرا، ويعتني بالزوار الذين يأتونه لطلب العلم وخصوصا الذين لا يعرفهم، فإذا جاءوا ليقرأوا عليه في كتاب من كتب العلم كالمصطلح أو الفقه أو الحديث وما شابهه فإنه يعطيهم نسخا من هذا الكتاب ويأمرهم بالقراءة منه إما في أول الدرس أو في آخره أو في مجلس مستقل. فالشيخ كانت له عناية ورعاية بهذا الكتاب وبأنه يميز لطالب العلم المناهج المخالفة بطريقة أهل السنة والجماعة، وفيه من التحقيق ما تسمعون. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: هل توجد كتب تطبيقية تدريبية لكيفية تخريج الأحاديث تنصحون بها؟ هناك كتب، والكتب كثيرة في الحقيقة، لكن دائما ننصح بكتب المشايخ السلفيين. وهناك كتاب في تخريج الأحاديث ودراسة الأسانيد للشيخ الفاضل الدكتور محمد عمر بن سالم، محمد بن عمر بن سالم بازمول وفقه الله، وهو كتاب مطبوع. والكتب غيره كثير ككتاب الطحان وكتب كثيرة جدا. طالب العلم يأخذ ما يرى أنه مختصر، وأنصحك بكتاب الشيخ محمد بازمول وفقه الله. يقول: ما الفرق بين كتب التخريج وكتب الإسناد؟ كتب التخريج التي تعتني بتخريج الأحاديث الواقعة في بعض الكتب أو في بعض المتون، وهي كثيرة كما ذكرت لكم قبل قليل. الكتب المسندة التي هي كتب السنة، مثلا كتب التسعة التي هي الكتب الستة: البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، وسنن الكبرى للنسائي، ومصنف عبد الرزاق، ومصنف ابن أبي شيبة، وموطأ مالك، ومسند الإمام أحمد، ومعاجم الطبراني الثلاثة. هذه الكتب التي نعلم المسندة. أما كتب التخريج التي هي اعتنت بتخريج بعض الكتب، مثل مثلا تخريج الرافعي الذي هو البدر المنير لابن الملقن،
وتخريجه أيضا تخريج الرافعة أيضا للحافظ ابن حجر الذي هو التلخيص الحبير. تخريج أحاديث التنبيه لأبي إسحاق الشيرازي للحافظ ابن كثير وهو مطبوع واسمه إرشاد الفقيه إلى تخريج أحاديث التنبيه، وأيضا كتابه المفيد وهو مطبوع في مجلد تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب، تحفة الطالب في تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب. إرواء الغليل للشيخ الألباني عليه رحمة الله ومغفرته وما شابه ذلك. يقول أحسن الله إليكم وإليكم، ذكرتم مقولة إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم ونسبتموه إلى ابن المبارك والذي نعرفه أنه لابن سيرين. نعم هو لابن سيرين عليه رحمة الله. وهكذا إخواني في الله جزاكم الله خيرا، نريدكم أن تكونوا منتبهين وأن تكونوا جريئين، والحمد لله لا أريد أن نقول أن تكونوا متأدبين لأن هذا سمتكم وسيماكم إن شاء الله تعالى كما هو ظاهر في سؤال السائل، فإنه لم ينفي وإنما أحال على ما يتعلق بالإسناد، فهذا الذي أحفظه أيضا، ولكن الحفظ خوان، وهو من قول ابن سيرين عليه رحمة الله كما في مقدمة الإمام مسلم لصحيحه. هل يلزم طالب العلم في دراسته لعلم الحديث أن يكون متمكنا في علم النحو؟ في جميع علوم الشريعة لا بد وأن يكون طالب العلم، لا أقول متمكنا، ملما. أنا لا نريد أن نبالغ فيقول متمكن فيأتينا قائل ويقول بأنك تريد أن تكون سيبويه أو الأخفش مدري الأوسط ولا الصغير ولا لا، يعني يكون عنده معرفة بعلم النحو، إلمام، يعرف ما ينصب وما يرفع، يستطيع أن يخرج نفسه في هذا الباب في علم الحديث وفي علم الفقه وفي علم العقيدة وفي علوم الشريعة. كان الشيخ مقبل عليه رحمة الله كلما مر على ترجمة حرملة بن يحيى في الكتب في البخاري وفي مسلم، حرملة بن يحيى هذا من تلاميذ الشافعي، قال حرملة بن يحيى من أصحاب الشافعي وهو الذي نقل عن الشافعي العربية وهو الذي نقل عن الشافعي قوله أهل العربية جن الإنس يبصرون ما لا يبصر غيرهم. فلا بد من معرفة علم النحو لطالب علم الشريعة. وبعضهم يرى، وشيخ الإسلام في كتاب الاقتضاء يرى أنه من فروض الكفاية. أحسن الله إليكم، يقول هل يستفاد من كتب كل من مصطفى العدوي بن عم سليم في مصطلح الحديث؟ لا أنصحك يا أخي، لا أنصحك. الحمد لله الأمة ورثت ميراثا عظيما في هذا الباب، وإن كان الثاني الذي هو عمرو عبد المنعم سليم من الغلاة في التفريق بين منهج المتقدمين المتأخرين، ولا أعرف هذا عن مصطفى العدوي، لا أعرف ما يقوله في هذا الخضم وهذه الأزمة التي افتعلها السطحيون من الذين لا يعني لم يعرفوا من الحديث إلا الجانب النظري، إلا إذا نظرت إلى كتبهم أين هي. فالشاهد من الكلام أنني لا أنصحك لا بهذا ولا بهذا، حقيقة أنصحك كما ذكرت لك أتقن النزهة، وأتقن إذا ما أقول أتقن حتى لا أبالغ أيضا، اطلع على تدريب الراوي وجرد فوائده، اطلع على فتح المغيث للسخاوي وجرد فوائده وما لم يمر عليك، ولا تحتاج إن شاء الله إلى كتب هذا ولا ذاك، وإذا احتجت فعليك بكتب الحفاظ الأئمة أصحاب الاستقراء والتتبع. يقول بارك الله، وغاية ما يفعله هؤلاء أنهم يلخصون، وإذا حظوا بمثال أو مثالين من هنا ومن هناك، وإلا فغالب أعمالهم على هذا الباب. يقول كيف تكون عملية الصبر والتقسيم؟ لا تكن عاجلا، فإننا لا نريد أن ندخلك في ما يقول ما يقال متاهات، ولكن يستفيد منها طالب العلم، ولهذا أجملتها لك. وتعرف في الدروس التي نلقيها ليست لي عناية بقضية التعاريف والحدود المنضبطة التي هو الحد المطابق للمحدود في تعريف في عمومه وخصوصه كما يقول شيخ الإسلام تيمية. إذا عرفت المقصود وهو ما ذكرناه في الدرس الماضي فإن هذا الحمد لله فيه خير كثير، وزيادة الإيضاح يأتي لها محلها إن شاء الله. يقول: هل الاعتناء بالأسانيد والعلوم المتصل بذلك هو زبدة علم الحديث أم الاعتناء بعلم شروح الحديث؟ هذه المسألة هي ما تكلم عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى مناقشا فيه لأبي شامة المقدسي عليه رحمة الله فيما أشرته عليه فيما ذكرته لكم سابقا. ومن عرف، وقد جاء عن سفيان الثوري ذكرته الآن لكن لا أذكر من خرجه، أنه قال: لو كان قاضيا لضربنا. ما أدري ما الذي يقصده. فقيه لا يدرس الحديث ومحدث لا يدرس الفقه، لا غنى لطالب العلم عن هذا ولا عن هذا. لكن من نظر إلى أهمية علم الحديث وأنه الموصل إلى الحكم على الخبر المنقول بالقبول والرد، رأى أن أهمية علم الإسناد وعلم الحديث لبناء الحكم حتى يخرج بحكم لا يرتاب فيه وعنده عليه غلبة ظن على الأقل بأن هذا الحكم صحيح، فإنه لا بد من العناية بدراسة الأسانيد. كل هذا مهم، هذا مهم وهذا مهم. وكما سمعتم قول علي بن المديني في تقسيمه إلى نصف العلم الإسناد ونصف العلم التفقه في الحديث. إذا مشيت على هذا الحمد لله هذا فيه خير كثير. من هم علماء الحديث في وقتنا الحاضر بعد شيخنا الألباني عليه رحمة الله ومغفرته؟ إن كنت تقصد من الأحياء فعلى رأسهم وفي مقدمتهم الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي، فإنه من أفراد هذا العلم. كتبه وعنايته بكتب الحديث معروفة، ورسالته للدكتوراه والماجستير في هذا الباب بين الإمامين مسلم والدارقطني والنكت على ابن الصلاح. وما للمشايخ من طلابه مثل الشيخ محمد بن هادي، الشيخ عبد الله البخاري، الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي، الحمد لله هم كثر، طالب العلم يتعرف على هذا بأسهل طرق. ذكرتم طريقة تثبيت الحديث للطالب المبتدئ، لو تشمل هذه الطريقة الحكم على الحديث لابد، هذه الثمرة. في ماذا سيختبر نفسه؟ يعني إذا خرج الحديث ودرس أسانيده وجمع طرقه وأعطاه الحكم الذي يستحقه، إما لأنه حكم بصحته بثقة رواته، أو حكم بأنه حسن لنزول هذا الضبط كما سيأتي معنا على أقل أحواله، فحكم بأنه حسن أو حكم بأنه ضعيف أو حكم بأنه موضوع، فإنه يحكم ولا حرج عليه بهذا إن كان من باب التمرين والاطلاع والاختبار، لا حرج عليه في هذا ولا يغره إن شاء الله. والشيء بالشيء يذكر كما يقال، فإن طالب العلم خصوصا مع ضعف الهمم وقلة المراجع وكثرة المشاغل لن يستطيع أن يبحث كل حديث يريد أن يقف عليه أو يريد أن يلقيه، هذا متعسر جدا. ولهذا لما سألت شيخنا مقبل عليه رحمة الله تعالى مرة عن ما إذا اختلف مع الشيخ الألباني عليه رحمة الله في حديث ما، فقال لي تبحث الحديث
إذا اختلفنا في تصحيحه أو تضعيفه أو اختلف العلماء تبحث الحديث. قلت له يا شيخ حفظكم الله لو تسنى هذا في بعض الأحاديث فلم يتمكن طالب العلم الذي هو خطيب ومدرس ومنشغل بأمور أخرى أن يبحث كل حديث يريد أن يلقيه على مسامع الناس. فقال خذ بقول الشيخ الألباني فإنه أوثق في هذا العلم. يعني فيما إذا اختلف هو الشيخ عليه رحمة الله عليهم رحمة الله جميعا. فكون طالب العلم يعتمد على كلام الأئمة وعلى كلام الحفاظ وعلى كلام المحدثين. حتى أنه سئل أيضا رحمة الله عليه فيما إذا أخذ طالب العلم بأحكام الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام تصحيحا وتضعيفا وتحسينا هل يلام على ذلك؟ قال لا يلام على هذا، بل هو قد فعل الصواب. فإذا اعتمد على كلام الحافظ ابن حجر أو على كلام غيره من العلماء رحمهم الله ممن يثق بهم ويثق بعلمهم وتخصصهم في هذا الباب فإنه قد أدى الذي عليه، وهو داخل أيضا في قبول خبر الثقة. يقول ما رأيكم في نسخة محمود محمد حمودة في نخبة الفكر؟ لا لم أرها ولم أطلع عليها ولا أعرف هذا الاسم، وهذه أول مرة أسمع به، الله أعلم، لا أدري عنها بشيء. تعلمنا إن شاء الله نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.